ولا بد من هداية من الله سبحانه وتعالى، ولا بد من اتباع النهج الحق الذي أرسل الله عز وجل به رسله وأنزل به كتبه. إذن التفكر لا شك أن سبيله العقل وأن واسطته العقل، ولكنه أيضا في على حد ما ذكر الله عز وجل. ولهذا قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذه قضية كبيرة وعظيمة جدا في سبيل تحقيق التفكر، وهو ذكر الله عز وجل. والذكر معناه واسع، ولا نتحدث عن الذكر هنا، ذكر في مقام آخر، لكنه من أعظم أو من غايات الذكر التفكر، ومن نتائج التفكر الذكر. فالذكر حينما يذكر المؤمن ربه ذكرا واعيا هذا يقود إلى شيء كثير. ولهذا قلنا لكم التفكير في أسماء الله وصفاته، الجبار المتكبر المهيمن السلام المؤمن.
وقوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض،
الآيات في التفكر كثيرة جدا، ومن أكثرها في سورة النحل وفي سورة الروم. النحل فيها ثلاث آيات كلها لقوم يتفكرون، النحل فيها ثلاث آيات كلها في لقوم يتفكرون، فضل لقوم يعقلون وقوم يعلمون، أشياء كثيرة في سورة النحل، لكن ثلاث مرات قال لقوم يتفكرون. وكذلك أيضا في سورة الروم، و في آيات كثيرة التفكر، وفي سورة الجاثية وفي آيات كثيرة.
قال ومن آيات الله تعالى الإنسان المخلوق من نطفة، فيتفكر الإنسان في نفسه. ونبه الشيخ حقا إلى أشياء كثيرة من الآيات، ومنها النفس، والإنسان مهما لو فكر في نفسه لا ينقضي من التفكير العجب. ولهذا الله عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، بعد سياق آيات في سورة الذاريات، المتقين في جنات وعيون أخذ ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل المحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. وكذلك في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والشيخ سبقا بسط الكلام على فعلا عن خلق الإنسان وعن في حينما تكلم عن الشكر كلاما، وتكلمنا عنه في حينه في خلق في عين في البصر والسمع والهضم وأشياء لا تنقضي. يعني لو فكرت في نفسك أشياء حقيقة كل إنسان لا يملك نفسه، بمعنى أنك تعيش في هذه الدنيا بقوة الله سبحانه وتعالى، لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا. وهذا من أعظم الأمور التي ينبغي أن تفكر فيها. قلبك ينبض ودمك يتحرك وفكرك ومخك وأعصابك كلها في كامل قواها، لا تملك شيئا أبدا، لا تقدم ولا تؤخر، لا تزيد ولا تنقص، لا تملك شيئا أبدا. بل لو فكرت تجد أن الإنسان في كل لحظة هو ينمو، في كل لحظة تتجدد أشياء لا تملكها. حتى الأكل، الأكل يدخل من فمك وتستفيد منه ثم يخرج ما يخرج، لا تملك شيئا أبدا، لا عندك قدرة تهضم ولا وليس عندك مفتاح تقفل وتفتح أشياء. يعني من يضمن لك فعلا إذا دخلت اللقمة أنك تستفيد منه ويخرج الفضلات؟ الشمال ليست تحت يدك أبدا، قواك في سمعك في بصرك في لسانك في ذوقك في حسك في كل أشيائك ما تملك لنفسك شيئا، الله سبحانه وتعالى هو الذي حافظك. ضعيف أنت بدليل أنك تبطش في النهار وترك فإذا ما جاء الليل تصبح جثة هامدة ما يمكن تواصل 48 ساعة، ثم يرسل الله لك هذا النوم النعاس ثم تصبح قويا معافى، استكملت قواك كلها. كل شيء هذا لا تملكه أنت،
لا تملك، لا تملك أن تجلب النوم ولا تملك أن تستيقظ. ليس أشياء تتحكم فيها، ما هو مفتاح كهرباء تفتحه أبدا، شيء لا تملكه لا في النوم ولا في اليقظة. ومن ضعفك أنك تحتاج النوم، ومن ضعفك أنك لا تستطيع تجلب النوم، ومن ضعفك أنك إذا نمت لا تستطيع أن تستيقظ بنفسك، إنما تستيقظ ليس باختيارك. فالأمر دقيق، يعني مهما ذهبت تفكر تجد أن شيء لا, 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 لا ينقضي. إنك إذا فكرت كان ينبغي أن يقودك ذلك، أن يقودك ذلك التفكير إلى ماذا؟ يقودك إلى أن تعرف حقيقة نفسك، إلى أنك لا تملك نفع ولا ضر، ولا أن الله سبحانه وتعالى هو المهيمن. وإذا كان كذلك إذا تعيش هادئ ومطمئن فلا تحسد ولا تغل، لأن الذي أعطاك أعطاهم، والذي منعك منعهم، والذي أعطاهم منعك، والذي منعك أعطاهم، ما تملك، وحقيقة لا تملك إلا في حدود الأسباب. أسباب الله عز وجل وضعها وسنن دلنا عليها، نأخذ بها وبإذن الله تنتج، بإذن الله تنتج، ولو شاء سبحانه ألا تنتج ما أنتجت، بدليل أنك تتزوج تبتغي الأولاد، فقد أولا لا يمكن أتيك أولاد إلا بزواج، فمن أجل أولاد تتزوج تبتغي ما كتب الله لك، ثم إذا تزوج هل يأتيك أولاد أو لا يأتي؟ ألا بيد الله، كعلى حد قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الأمر ليس إليك، عليك فعل السبب تتزوج. إذن فيه سبب تفعله، ما وراء السبب ليس إليك ولا تملكه. إذن هذا التفكر والتأمل يقودك إلى الهدوء، يقودك فعلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وقال اتقوا الله وأجملوا في الطلب. خذ السبب وخذ هذا والأمر. ولهذا الذكر يقودك إلى فعلا الحياة العاقلة والحياة الهادئة. فإذا أصبحت مثلا وقلت اللهم ما أصبح بي من نعمة، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. تضمن هذا الذكر شيء كبير في هدوءك النفسي، في معرفتك بنعم الله عز وجل عليك، في معرفتك بتوحيدك لله، فمنك وحدك، ونسبة النعم إلى الله، وأن النعم التي أصابت الناس ليست منك وإنما من الله. إذن النعم التي يعيشها الناس ليس لك دخل فيها، فإذا ليس لك دخل فيها تعيش مطمئن، لا حسد ولا غل، لأن الذي أعطاهم سوف يعطيك، والذي منعهم سوف يمنعك، والذي أعطاهم أعطاهم لحكمة ومنعك لحكمة، ليس بيدك شيء. اللهم ما أصبح بي بالنعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. والكلام يطول، فالذكر والتفكر والتفكر في الأنفس والأحوال، وكيف أنه يقود إلى الهدوء. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، وعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذه إشارات فقط، كيف أن التفكر يقود إلى مثل هذا، ويقود إلى الحياة، ويقود إلى الهدوء، ويقود إلى العمل أيضا. ولن نقف كثيرا عند هذا، لأن الكلام طويل في الأشياء هذه الحقيقة. ومن آيات الله تعالى الإنسان مخلوق من نطفة، فيتفكر الإنسان في نفسه، فإن في خلقه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على عشره وهو غافل عن ذلك. وقد أمر الله تعالى بالتدبر في نفسه، يعني في نفس الإنسان، فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال وقد تقدم في كتاب الشكر الكلام على بعض خلق الإنسان فليطلب هناك. ومن آياته الجواهر المودعة في الجبال. طبعا تفكر في أخلاق في مخلوقات الله شيء كثير، في الجبال سواء في عظمتها، في صلابتها، في ثقلها، في أنه جعلها رواسي، في الشمامة والمعادن، وجود المعادن في الأرض، وكيف الإنسان اهتدى إليها، وكيف أخرجها، وكيف وضع فيها القبول. يعني لماذا الناس تقدر الذهب والفضة وما تقدر النحاس؟ شيء لو فكرت في بتفكير دقيق ما تجد لها يعني إلا أن الله ولد وضعها. شعر في الذهب والفضة هذا القبول عند الناس بخلاف النحاس والحديد والأشياء، هي للوسائل عجيبة خاصة الذهب والفيروز، يعني نوع الحجار بعض الحجار اللي يسمونها الأحجار الكريمة الياقوت والفيروز والأشياء ونحوه، وكذلك النفط والكبريت والقار خصائص معينة في هذه الأشياء. طبعا الكبريت كانوا يعرفونه من قديم والنفط يعرفونه من قبل، كان النفط يخرج على الأرض، كان النفط يعني في أنواع منه تخرج على ظهر الأرض ما يحتاج إلى مثل الوقت الحاضر أنه من أعماق البحار من أعماق الأرض، وإنما كان جزء أشياء منه كانت تخرج على النفط، ويستعملونها للوقود أيضا، ويستعملونها للوقود وللإضاءة. والقار، القار أيضا كذلك نوعا اللي نسميه الزفت، نفس القار هو أيضا من مشتقات النفط، وكان السابقون يعرفونه، وخاصة كانوا يطلون به السفن، كانوا يطلون السفن بالقار أساسا حتى لا يصيبها الماء أو تتأثر بالماء. ومن آياته البحار العظيمة العميقة المكتنفة ليقطع الأرض، فإن آيات الله في البحار ما وله الجوار المشاءات في البحر كالأعلام، ومرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكم، آلاء يعني آيات ونعم. ومن آيات البحار العظيمة العميقة المكتنفة ليقطع الأرض التي هي قطع من البحر الأعظم المحيط بجميع الأرض. لا شك أن الأرض في هي طبعا مجموعة أرض جزر، لأن البحار بإذن الله محيطة بالأرض كلها. قال ولو جمع المكشوف من الأرض من البراري والجبال لكان بالإضافة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم. لا طبعا معروفة الآن المقياس معروف، تقريبا الماء يمكن ثلثين أو قريبا من ذلك بالنسبة للمساحة اليابسة، لا أقل أظن، لا اليابسة أقل، لا أقل كم والله من أجل من أنت شاطر الحسابات، أخوكم يقول ثلاث الأرض ماء، ثلاث انتهت القضية راحت احنا على كل حال ثلاث انتهينا أجل ما بقي شيء، لا أظن ما دي الأقل اليابسة أظن أقل من الثلث، أقل من الثلث ما دي الربع على كل حال تفكروا فيها. وفي البحر عجائب أضعاف ما نشاهده في البر، وانظر كيف خلق اللؤلؤ ودوره في صدفه تحت الماء أو في صدفة تحت الماء، وانظر كيف أنبت المرجان في صم الصخور تحت الماء. كل هذه من الأشياء من دقائق العجائب، بل حتى لكن مشكلة الإنسان أنه الأشياء التي يعيشها يوميا لا يفكر فيها، إنما يفكر في الغرائب فقط، بينما لو فكر في نفسه ولو فكر في حتى حين أطفاله لو فكر فيهم ونظر في تحركاتهم وتصرفاتهم وضعفهم وقوتهم وكيف بعضهم ينكر ببعضهم صغار وكيف بعضهم وإن كان حتى أبو سنة ونص، مع أبو سنة ونص شوف كيف يتصرفون، تصرف عجيب، يعني كل واحد يعرف أن هذه له وهذه ليست له ويريد أن يأخذ هذه يتحايل عليه وهو أبو سنتين. لكن الإنسان لأنه شيء يعيشها لا يدركها، لكن لو تفكر حتى في الأشياء التي بين يديه لما ينقذ العجب. قال وكذلك ما عداه من العنبر وأصناف ما يقذفه البحر، وانظر إلى عجائب السفن كيف يمسكه الله عز وجل، ولهذا قال وله جوار الجوار في البحر كالأعلام، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، أي شيء يسكن الريح فيضللنا رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وسيرى في البحار تسوقها الرياح، وأعجب من ذلك الماء فإنه حياة كل ما على الأرض من حيوان ونبات، وهذا صحيح، الماء يعني أن الله عز وجل جعله فعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي، بحيث أنه غريبا هذا السائل يعني إذا لو فكرت في الهواء والماء كيف أن فعل أسباب الحياة الهواء والماء، وكيف أن الله عز وجل يعني انبنت الحيوان من نبات وإنسان وحيوان انبنت على الحاجة إلى الماء وإلى الهواء، ما يمكن تستغني عنه لحظة، ما يمكن أن تستغني عنه، فكيف هذه الصفة، الصفة الرقراقة والصفة يعني لا يفيد فيه يعني سوائل أخرى، لا يفيد فيه ما 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 الماء هو أكسير الحياة، وكذلك الهواء وطبعا الغذاء عند شيء آخر، لكن الماء والهواء فالتفكير لا ينقضي في مثل هذا. ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
يقول: شخص يأخذ عمرة في الشهر مرة أو مرتين عن والده وعن جده وجدته، فما رأيكم؟ أرجو أن لا حرج إن شاء الله، وإن كان الإكثار من الطواف ما دام داخل مكة يكثر أحسن. أما إذا كان له أسفار فإذا في رجوعه من السفر يأتي بعمرة، ولو كان كل شهر ولو كان كل أسبوع ولو كان أقل من ذلك، إذا كان يخرج لأغراض ثم يعود بعمرة. لكن على كل حال لو خرج من مكة لعمرة أرجو لا حرج إن شاء الله. يقول: أرجو النصيحة فيما يفعل مع بعض الناس الذين نسمع منهم أشياء غريبة في الدين، مثل أعطينا الفاتحة على روح الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما يحدث في رجب ومولده ومحرم إلى آخره. لا شك أن هذه من الأشياء الأغلاط مع الأسف التي يقع فيها كثير من المسلمين، والأمور مبتدعة، ومع الأسف أن الناس يعني عندهم قبول عجيب للبدع، الأمور المبتدعة والأمور الجديدة يحبون أن يتعلقون بها، بينما الاستمساك بالسنة ثقيل على النفس. أولا، العبادات توقيفية، يعني ليست محل اجتهاد. العبادات توقيفية، ليس الإنسان سيجتهد، توقفية في نوعها وفي عددها وفي هيئتها وفي مكانها وفي زمانها، مهم جدا. بالأمور الخمسة: في النوع والعدد والهيئة والزمان والمكان. الحقيقة الكلام يطول في هذا الموضوع، ولا مانع أن وقد نكتفي بهذا السؤال لنأخذ، لأنه مهم جدا والمناسبة أيضا تقتضيه. الله عز وجل يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. هذه يا إخواني آية عجيبة، الآية هذه عجيبة في سورة القصص، في سورة القصص. وسورة القصص يقول الله عز وجل فيها في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من يتبع أهواءه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. إذن هنا أمران: الخلق والاختيار، وهي لله. كون الخلق لله هذا معروف ومسلم، أن الله الخالق، ما أحد ينازع الله عز وجل في خلقه، لا، كل أمم الأرض تعلم أن الله هو الخالق. لكن الاختيار: وربك يخلق ما يشاء ويختار، له الخيار، له الاختيار، الخيرة سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ما كان لهم الخيرة، ما قال ما كان لهم الخلق، لأنهم يعرفون، لأنه ليست مشكلة، إنما أكد على الخيرة. ليس لأحد الخيرة، إنما الخيرة لله وللرسول. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن الاختيار لله، يختار الأماكن ويختار الأزمنة ويختار العبادات بأعدادها بكيفيتها بهيئتها، ليس لنا. وهذا أمر، قاعدة مهمة يا إخواني. اختار من الشهور رمضان، له أن يختار. لو قال صوموا شوال صمنا شوال، لو قال صوموا جماد الأولى صمنا جماد الأولى، لكن اختار رمضان. ولا شك أن له حكمة سبحانه وتعالى، فاختاره وجعل فيه من الفضل ما جحل. من رمضان اختار العشر الأخيرة، أفضل رمضان عشر الأخيرة. من العشر الأخيرة اختار ليلة القدر. كل هذا ليس لنا فيه دخل.
وليس لنا أن نجتهد. أعطانا فضلا منه ومن أعطانا رمضان، ثم أعطانا العشر الأخيرة بفضلها، ثم أعطانا ليلة القدر، عشر ذي الحجة هو الذي اختارها وجعل فيها من الفضل ما فيها، أيام التشريق، يوم عرفة، يوم النحر، كل واحد له فضل. عشر ذي الحجة له فضل، يوم عرفة وحده له فضل زائد، يوم النحر اليوم الحج الأكبر له فضل، يوم عاشوراء له فضل، صيام الاثنين والخميس فضل، ما نصوم الثلاثاء ولا الأحد ولا الجمعة، الجمعة لها فضل. فضل الجمعة نوع لا نصوم يوم الجمعة مع أنه فضل، إذن حتى نوع الفضل لا نختاره. كلنا نعلم أن يوم الجمعة يوم شريف، أليس كذلك؟ هو عيد المسلمين، لكن ما أحد يقول أن نصوم يوم الجمعة. فلو أن الإنسان قال يا أخي اليوم الجمعة يوم فاضل وشريف والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر خيره وبركته وحثنا بالخير، نعم، لكن صوم لا. لماذا؟ لأنه قال لا تصوموا. يوم الاثنين والخميس فضلها في الصيام، لكن لو الإنسان قال أنا سأحيي ليلة الاثنين، سأحيي ليلة الاثنين بخصوصها، نقول هذا بدعة. أما أن تحييها كسائر الليالي ما في مانع، لكن تخصها لا. كذلك لو قالوا لي أصوم الثلاثاء، يخص يوم الثلاثاء، بس نقول لا يا أخي لا تصوم، تخصها لا. أما تصومها إما أنها وافقت صيامك، أو لأنك تصوم يوم بعد يوم، أو وافقت أيام البيض، نعم. إذن يوم الاثنين فضله في صيامه، ويوم الخميس فضله في صيامه، ليلة الخميس ما لها مزيد فضل، وإن كان الإنسان الذي له أوراد في الليل يأتي بها في الخميس وفي غيره. إذن فضل يوم الاثنين له فضل، لكن في الصيام. رمضان له فضل في الصيام، ولياليه فاضل أيضا كذلك في القيام. إذن الله هو الذي اختار الأزمنة، وهو الذي اختار الأمكنة، اختار مكة. فليس لنا أن نعطي بركة لأي مكان، لا ضريح ولا بلد أبدا. مكة مباركة، المدينة مباركة، المسجد الأقصى مبارك، وما حوله مبارك، لأن الله أخبرنا سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن هي المسجد الأقصى وما حوله مبارك. إذن نقطع قطعا أن مكة مباركة، وأن المدينة مباركة بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا المسجد الأقصى بخبر الله عز وجل. لكن من إني أقطع أن بلدك أو بلدي أنها مباركة، أو أن ضريح فلان مبارك؟ ومن قال هذا يا أخي؟ نعم، هو لا شك أن احنا نؤمن بكرامة الأولياء، ونحب الأولياء، ونتقرب من الله بحبهم، ونتأسى بهم، وكذلك أيضا نعتقد في البركة في الصالحين، ما في شك يعني، بل حتى أن نسأل الله عز وجل أن تسأل الله البركة فيك، أن يبارك فيك، وأن يبارك في ذريتك. لكنك ما تقطع. فرق يا أخواني بين القطع وبين الرجاء. نحن نقطع ببركة مكة، مكان مبارك لأن الله أخبرنا مبارك، إنا أولى بيت وضع للناس للذي بكت مباركة. أما أنت وأنا ما أقطعني، لا أنا مبارك ولا أنت، لكني أسأل الله أن يبارك فيه، وأن يبارك في أولادي، وأدعو الله أن يجعلني مباركا وأولادي، وأن يجعلكم وأولادكم مباركين. لكن ما أقطع، أرجو لكني ما أقطع. فمن إن قطعت أن هذا القبر وهذا فلان مبارك، نعم عليه علامة الصلاح على عيني وراسي، لكن ما أقطع وأرجو له، نعم، لكن ما في قطع. من وين قطع؟ مع الأسف أن الناس تعمل على طريق القطع، تذهب إلى هذه الأضرحة وتتمسح بها وتطوف بها، بل حتى تصل في بعضها إلى صور الشرك، تدعوها من دون الله وتستغيث بها وتطلب منها المدد. من قطع؟ من دلك أن هذا مقطوع بحاله؟ ما تدري لا تدري ما ختم له. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته، وهو
المقطوع له بالجنة وهو الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. إذن ما نقطع لأحد. ولهذا ماذا قال السنة والجماعة؟ أنهم لا يقطعون لأحد لا بجنة ولا بنار، وإنما يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. والله لو كان أعلم العلماء ولكن أصلح الصلحة ما ندري ما يختم له. ولهذا من الدعاء القرآني: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تدري ما يختم له. بل حتى ولو مات ما تدري، قد يكون عنده بدع، قد يكون عنده شركيات، قد يكون عنده رياء، قد يكون مثل ما نقطع لأحد. وإن كان نرجو صلاحه ونرجو له ونسأل الله لا شك، لكن ما نقطع لأحد. فإذا من أين لنا أن نقول أن هذا المكان مبارك أو هذا الشخص مبارك؟ ما نقطع. فإذا يأتي مثله مثل المولد، ويأتي مثله الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج حق ولا شك، معجزة، ومن كره كفر. الذي ينكر الإسراء والمعراج كافر، لأنه جاء في القرآن في السنة الصحيحة متواترة، بل حتى المعراج في السنة في القرآن أيضا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الأقصى، وقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن إن هو إلا وحي يوحى علمه رشد ذو مرة فاستواه ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وإن كان دنا فتدلى هذا جبريل. إذن الإسراء والمعراج حق ومعجزة، لكن موعدها ووقتها اختلف العلماء فيه متى كان. اختلف العلماء متى كان موعد وقت الإسراء. بعضهم قال في ربيع، وبعضهم قال في رجب، وبعضهم قال في شوال، وبعضهم قال مقالات كثيرة. وإن كان الراجح أن في رجب ما في شك يعني، لكن لو كان محل عبادة ما اختلفوا فيه. كان قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يوم رجب صلوا ولا اعتمروا ولا، لأن الرسول مكلف بالبلاغ. هل ممكن أن يكتم الرسول أو يجحد عليه الصلاة والسلام؟ كذلك لو كان المولد موعد عبادة لقال إذا جاء يوم مولد يسووا كذا، تصدقوا صوموا صلوا، أبدا. والصحابة ما فعلوا. وكوننا نعظم المولد ليس دليل على أننا نعظم النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لا شك أنه في القلب، ولكن بالعمل، ما هي بالدعوة ولا. وذا لا شك أن, 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 أن يوم مولده كان يوم خير للبشرية قطعا، يوم المولد، يوم البعثة، يوم الهجرة والانتصارات، ما في إشكال أنها من, من, من أيام الإسلام. لكن ومع هذا لا نعظمها ولا نتقرب بها بعبادة خاصة، لأن كما قلنا لكم العبادة التوقيفية. فالإسراء اختلف في وقته، فلو كان يوم محدد للعبادة لدلنا عليه، ما اختلفنا فيه. فتخصيص ليلة الإسراء بعمرة أو بعبادة أو بقيام هذا البدع، أو رجب كله، أو صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب أو آخر جمعة من رجب، هذا غير صحيح، ما لا أصل له. أما إذا كان الإنسان له عادة أن يصوم يوم ويفطر يوم، أو عادة أنه يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم أيام البيض، يصوم في رجب ما في مانع. الأشياء المعتادة يصومها، من كان له عادة صوم، إذا كان ممن يصوم يوما يفطر يوما، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما يفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. لاحظ العجيب يعني الحديث، قال كان يصوم يوما أفضل الصيام أو أحب الصيام الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، بمعنى أن الصيام ما أثر على قواه البدنية. طبعا هذا إذا كان ممن له غناء في الجهاد، لأن استختلف طبعا الكلام طويل، الكلام في هذا يطول. فإذن يا إخواني القضية أماكن العبادات وطرق العبادات وكيفية العبادات وأعداد العبادات، الذكر، تقول: أنا أسبح الله ألف. ما في معنى سبح ألف، لكن لا تعتقد أنك أن الألف لا خصوصية.
لأنك لو اعتقدت قيدت شيء ما قيده الشرع. حتى العدد لا تزيد، لا لا لا. الشيء الذي غير مقيد الشيء المفتوح لا تقيده، والشيء المقيد لا تفتحه. هذا العبادة، وهذا معنى ما كان لهم الخيارة. فمثلا بعد الصلاة تسبح الله 33 وتحمده 33 وتكبره 33، فلو قلت والله يا أخي 33 قال لي أنا بسوي 66 بدع. إذن المربوط بعدد استمسك به، والمفتوح لا تقيده ولا تأتي بعبادة من عندك. مثلا الذي يقول صلاة الفاتح، يقول صلاة الفاتح أكثر أفضل من القرآن 6000 مرة. أولا صلاة الفاتح من 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 هو الذي اخترع الصيغة، وما في مانع أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تتعبد الله بصلاة تأتي بها. ولا لو ولا لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ما في شك هذا يعني. لكنه أيضا صيغة من فين أتينا بها، ولا وكم معناها صحيح، لكن أتعبد الله بها من أين أتينا. فآتي بصيغة وأتعبد